الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آية عظيمة، تكليف مهيب، أمر جليل، أن تعرف ما هدفك وكيف تسعى إليه وألا تغفل عنه، أنك في هذه الحياة مهما طال بك الأمد فإنها قصيرة ولك نهاية، ثم لك بعد النهاية مآل، والمآل أنت تختاره. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يختار الإنسان أن يموت مسلما؟ قالوا: جرت عادة الكريم جل وعلا في خلقه، سنة الله في خلقه، أنه من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه في الغالب، ومن مات على شيء بعث عليه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، يعني الحاكم العادل، أيا كانت مرتبته في الحكم، بدءا من الإمامة العظمى إلى تدرجات أصغر موظف، هو له نصيب من الإمامة أو من السلطة. ثم ثنى بالوسيلة التي توصل إلى الإمام العادل، قال: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا الطفل الذي نراه الآن وينشرح الصدر وتبتهج النفس وتقر العين حين ينظر الإنسان في المسجد في أي وقت من الأوقات، فيرى أطفالا وصبية في المساجد، بشارة حسنة أن هناك أملا وأن الجيل يحمل الخير. وما كان الجيل ليحمل الخير لولا أنه وجد آباء وأمهات يهتمون بذلك الخير. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا، من الوقاية، وقوا، قوا، احموا وحصنوا واحفظوا أنفسكم وأهليكم، الزوجة والعيال، البنات والأبناء، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي في الآخرة، وقودها الناس والحجارة. كيف يحمي الإنسان نفسه ومن تحته من النساء والبنات والأبناء من النار؟ بأن يكون في حياته سائرا على منهاج العزيز الغفار، أن يكون همه في الحياة أن يكون عبدا صالحا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مفهوم العبادة عند كثير من الناس ينحصر في الصلوات وفي الزكوات لمن استطاع أو كانت عنده أموال وحال عليها الحول وكانت قد بلغت النصاب، أو في الحج والعمرة، أو قراءة القرآن، أو بعض العبادات المحضة. لا يا إخوة، القضية أعظم وأعمق وأدق وأشمل. بالأمس القريب قرأت سؤالا أرسل به شاب في 35 من عمره إلى شيخ يستفتيه. في الغالب أهتم بتعليقات الناس القراء أكثر من إجابة شيخ نفسه، إجابة الشيخ إجابة على سؤال، لكن هذا السؤال وهذه الإجابة لها صدى ورد ولها صدى ولها مردود ولها تفاعل مع الناس لهم تفاعلنا معها. فأبصر من خلال التعليقات وردود الأفعال إلى أي مدى وصل المجتمع فيما يتعلق بهذه الجزئية من السؤال. السؤال يتلخص في أنه شاب كان والده رحمه الله كثير المال، وكان لا يبخل على إخوته لا سيما أخيه فلان، وكان يعطيه بلا قيد ولا رابط ولا إيصال ولا شيء، حتى مات هذا الأب وترك عيالا صغارا منهم السائل، واحتاج الولد إلى معاش، فطلب من عمه أن يرد عليه ماله الذي كان مال أبيه وقد أصبح هذا وريثه. فجحد العم، إذ لا إيصال ولا عقد ولا أي إثبات كتابي. لجأ الولد إلى أعمامه الآخرين شهدوا له بحق لكن لا إثبات. وهذا العم كان غنيا غناء أو غناء فاحشا، وكان ثريا ثراء عجيبا، يعني لو دفع المال لن ينقصه شيء، وكان ذا علاقات ومعارف في شتى التخصصات والتوجهات، فكانوا يخافون من علاقاته. وكان هذا العم يرسل إلى هذا الولد كل فترة مبلغا، فكان يرفضه الولد لأنه ليس محتاجا إلى عطاء، إلى صدقة، إلى كفالة يتيم، ولا صلة رحم، يحتاج إلى مال أبيه ويكفيه مال أبيه. فكان العم يجحد إلى أن ضاع العمر وتبددت الأحلام ودمر المستقبل، لأن الولد مشرد لا يجد ما ينفق على نفسه، حتى بلغ 35 ولا يستطيع الزواج. ثم تجيء الزتونة كما يقولون لب السؤال، أرسل إليه عمه أن سامحني يا ولدي فأنا أموت. إذن أنت تعلم أنك ظالم، أم أن هذه مسامحة لا علاقة لها بواقع قلبك بر وعتب عند الموت؟ فيأتي الأعمام فيقول للولد سامح عمك. أيوة، يسامح على إيه؟ على المال الذي أكله، أم العمر الذي ضيعه، على الأحلام التي بددها، والمستقبل الذي دمره، والنفسية التي تشوهت؟ يسامحه على ايه بالظبط؟ طب يسامحه يعني هو معترف بالحق، طب رد المال؟ لا، هو عايز مسامحة وبس، لكن لا تاخد مال ولا حتى اعتذار، سامحني يا ولدي. فسامحه يا ولدي، لا سامحك الله يا عمه، ولا سامحكم الله يا اعمامه. ومن التعليقات الغبية ان يأتي شاب فيقول اي والله سامح، فمن عفى وأصلح وليعفوا وليصفحوا. وتأتي مرحلة السهوكة في ردود الأفعال، أن هذا الشاب يجد من يقول له سامح يا أخي اتق الله وسامح، لأنه لم يكتوي بالنار ولم يشعر بالمرار، لم يدمر مستقبله ولم تتبدد أحلامه، ولم يفقد ماله يتمتع به عمه وأبناء عمه، وهو الذي لا يجد ثمن شقة يسكن فيها أو ثياب يلبسها. هذه الحالة النفسية يا إخوة كثيرة بين الناس في شتى المجالات والاتجاهات، المبادرة إلى دفع المظلوم ومطالبة المظلوم بالتجاوز عن ظالمه الذي ليته اعترف بأنه ظالم. لا، سامح يا عم، ده ربنا بيسامح. ايوه، سامح على ايه؟ طب هو اللي قال انا هسامحه اصلا في دماغه ان هو غلطان فعايز يسامحني، عايز اسامحه؟ يعني من يسامح من على ماذا ولماذا؟ مفهوم العفو والسماح يا اخوه مهضوم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وهل احد طلب العفو ليعفى عنه؟ وهل الذي يرجى ان يعفى عنه او يرجو ان يعفو عنه احد ظلمه أصلا مقر بالذنب؟ هل هو مقر بالذنب أصلا؟ طب فمن عفه أصلح، أين إصلاحه؟ هل أصلح المفسد ليطلب العفو؟ هل أقر الجاني بجنايته ليقال للمجني عليه سامح واعفو؟ القضية تحتاج إلى إعادة نظر. استعمال الآيات والأحاديث التي تتكلم عن العفو والسماح والتجاوز والغفران في غير مواردها ومواضعها، إنسان لا يرى نفسه مخطئا أصلا، ثم الآن بعد 30 سنة ظلم وأكل حق ومنع مال وتمتع بالأموال، ثم ماذا يفعل الآن؟ الآن يقول سامحني يا ولدي. طيب سامحه يا ولده على المال، خذ يا ابني فلوسك هي وأربح عليها كمان. طيب وماذا يفعل في الأعوام والسنين التي مضت هدرا؟ ماذا يفعل في الأحلام التي تبددت والمستقبل الذي ضيع والنفسية التي تشوهت؟ من يدفع له ثمنها؟ من الذي يعوضه عنها؟ نحن مسلمون في مجتمع ينبغي أن يعود إلى الكتاب والسنة حقا، ولا تموتن إلا وأنتم، ومن الإسلام أن يعطى كل ذي حق حقه، الحق الأدبي، الحق المعنوي، الحق الأخلاقي. مهم كما هو المال مهم، سنين العمر التي أهدرت، النفوس التي أزهقت، الأعراض التي انتهكت، المظالم. ولذلك اسمع وتأمل إلى قول في قول النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات، مظلمة واحدة تؤدي إلى ظلمات في الآخرة. لماذا يا أخي؟ لأن الذي ظلم أو الذي وقع عليه ظلم لم يقتصر ظلمه أو ظلم غيره له على ذات نفسه، إنما يتعدى إلى آخرين. مظلمة واحدة يا إخوة قد تؤدي إلى مظالم عديدة من حيث لا يدري الظالم، من حيث لا يدري. يعني الذي ظلم المرأة الأرملة في مال زوجها ظلمها في نفسها فتشردت واحتالت إلى أن تمد يديها، ظلمها في أولادها وبناتها، البنت ما تجهزتش والعيال ما تعلموش، ولا سكنوا في مكان كويس، ولا لبسوا لبس كويس، ولا أكلوا أكل محترم. فمظالم متعددة. الذي قتل نفسا، سكل أمه، رمل زوجه، قهر قلب أبيه، يتم أبناءه، مظالم. مظالم الذي تسبب في فصل موظف أو عامل أو فقدان عامل عمله في مكان ما بالظلم والقهر والافتراء والبغي، لم يظلم العامل وحده إنما ظلم طائفة حوله، ربما أدى إلى انحراف سلوك هذا العامل المظلوم فسرق، وربما اقترنت السرقة بالقتل، ربما انتحر، ربما أفسد في الأرض، ربما وربما وربما. القضية أن ينظر الإنسان إلى ما بعد عمله، إلى عاقبة عمله وما يترتب عليه من تبعات. ولذلك يا إخوة نقول لشبابنا وأبنائنا وبناتنا ورجالنا، نقول لأنفسنا أنه ينبغي أن نتأمل في عاقبة أمرنا قبل أن نخطو خطوة. مفهوم لما يحصل حاجة بأتكلم؟ ما ينفعش. لما يحصل حاجة بأتكلم في أشياء إخوة لو حصلت، في أضرار لو وقعت لا يجدي معها الكلام، بيكون فيها دم. الكلام يكون قبل أن تقع الواقعة. كإنسان يطيش بسيارته فيوقف الناس، يقول يا فلان من فضلك يا حضرت انت في شارع سكني امشي بالراحة. يا عم لما اخبط حد يكلمه؟ لا يا حبيبي مش هتتكلم ساعتها، مش هيبقى فيه كلام. خبط حد مش هيبقى فيه كلام، هيبقى فيها دم. لما يحصل يبقى اتكلم. لا، القضية تحتاج الى اعادة نظر. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبادي الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، بلغني وأسمع كثيرا وأنا في الطرقات وأنا في أي مكان في موضوع كورونا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يرفع البلاء والغم، اللهم آمين. هناك أناس يرون الكورونا هذا مجرد شو إعلامي، مجرد مؤامرة سياسية، مجرد كذا أو كذا، ويا عم فاش حاجة أنتم محبكينها. يا أخي الكريم، نقول هذا لمن يتابع ويسمع، القضية خطيرة، ولعل كل منا سمع وعرف وقابل ناسا يعرفهم بأشخاصهم، وأنا أقول هذا عن معرفة شخصية، قرأت تصاريح دفن تصاريح دفن سبب الوفاة كورونا، إلا أن يكون التصريح مزورا ده موضوع تاني، لكن لدينا أن نشاهد. وكل يوم نسمع عن فلان وفلانة أصيبوا بالكورونا. لماذا أصيبوا بالكورونا؟ في لقاء، في زيارة عائلية، في مناسبة مجتمعية، المسألة قريبة وقاعدين مع بعض، ولا في كمامة ولا في حاجة، وخذ وهات، وفجأة أصيب بعض الناس، بدأت الأعراض تظهر. لذلك نشدد في مسألة الحضور في المساجد بالكمامات والسجادة. طب لماذا؟ حتى يمنع الإنسان عن نفسه الأذى من غيره، ويمنع عن غيره أذى نفسه احتياطا، ولا تبقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولماذا السجادة؟ الإنسان عندما يسجد ربما يخرج من فمه شيء وهو يسبح الله، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يكون فيه إصابة، فيأتي غيره فيسجد بعده على نفس المكان من غير السجادة ولا كمامة، يعني يأخذ العدوى. القضية مش قضية الشخص بذاته وفقط، ما هو إنسان ممكن يعدى يحمل الفيروس ولا يتأثر، هو مناعته قوية أو لم يأتي قدره بالأمر بالبلاء، لكن ينقل إلى أمه، إلى أبيه، إلى زوجه، إلى زوجها، إلى عياله، إلى أصحابه، فتنتشر العدوى، ويصادف ذلك بقدر الله إنسانا مريضا أو ذا مناعة ضعيفة فيموت. قضية حياة أو موت يا إخوة، قضية حياة أو موت، ليست قضية منظرة. وهناك أناس لا يعلمون ذلك، ثم حتى لا تغلق المساجد مرة أخرى. يعني الآن بعد أن عشنا شهورا دون صلاة في مسجد، ثم دون جمعات، الآن فتحت المساجد والحمد لله، لكن تحت احتمالات إذا اشتدت العدوى أو كذا أن تغلق مرة أخرى. فلماذا نعطي الفرصة لهذا الأمر؟ لماذا نعطي الفرصة لهذا الأمر؟ هذه نعمة فقدناها وحرمناها 3 أشهر وما يزيد عن ذلك، حوالي 20 خطبة جمعة لم نصليها في المساجد. الآن تناقش الوزارة إمكانية عودة صلاة الجنازة في المساجد بدلا من الصلاة عليها في الشوارع، فالفرصة متاحة، فلا نتهاون، لا نتهاون يا إخوة. بارك الله فيكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم وسع أرزاقنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.